بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر جمادى الآخرة من عام 1436 للهجرة أو 37 للهجرة، أنا بس هذا نرحب بكم أيها الأحبة في هذه المحاضرة التي ينفذها المعهد بالتعاون مع إدارة الأمن الفكري بوكالة الرئاسة العامة، وهي لفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد. هذه المحاضرة التي هي بعنوان نصائح وتوجيهات، والشيخ إبراهيم حفظه الله من المشايخ المعروفين بعلمهم، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بعلمه، ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة، فليتفضل مشكورا مأجورا. ونهيب بكم أيها الأحبة جميعا الاستفادة من هذه المحاضرة وتدوين ما فيها من فوائد، فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فيها حق جهاده حتى أتاه الموت وهو على ذلك، فجزاه الله تعالى خير ما جزى به نبي عن أمته يوم القيامة. وأوردنا وإياكم حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نشرب منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونصلي ونسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أزواجه الأبرار وعلى صحبه الكرام وعلى كل من اتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، جزا الله خيرا مشايخنا على استضافتنا في هذا المكان المبارك والالتقاء بإخوة لنا وأبناء لنا، يجمعنا ديننا دين الإسلام وتربطنا رابطة عقيدة أهل السنة والجماعة. وقبل الشروع في المحاضرة أذكر بثلاثة أمور سريعة. الأمر الأول، أوصي نفسي وإخواني الطلاب بتقوى الله عز وجل، وهي الوصية التي ينبغي لكل مسلم من أن يوصي بها أخيه المسلم. والذي يهمنا في قضية تقوى الله عز وجل أن أخطر ما في التقوى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتسربل بسربال التقوى، ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وطلب العلم، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على ما حرم الله انتهكها. فأخطر ما يكون في باب التقوى هو التسربل بسربال التقوى وادعاء الصلاح والطاعة، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الله انتهك تلك الحرمات. فإن لهذا الصنف من الناس عقوبتان وردت فيهما السنة بأدلة صريحة صحيحة. أما العقوبة الأولى لهذا الصنف من الناس الذي يظهر الصلاح والطاعة ثم بعد ذلك ينتهك الحرمات ليلا ونهارا ويركب الصعب والذلول، أما العقوبة الأولى فما جاء كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني في السلسلة، قال: ليأتين أقوام يوم القيامة ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة بيضا يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويزكون مثل ما تزكون، وفي رواية: لهم نصيب من صلاة الليل. طيب، إذا كان أنهم يصومون مثل صيامنا ويصلون مثل صلاتنا ولهم نصيب من صلاة الليل، أين الخلل الذي جعل حسناتهم التي مثل الجبال هباء منثورا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. والعقوبة الثانية التي جاءت في السنة أيضا ما جاء في صحيح البخاري، وأظن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أمعاءه وتخرج أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما بالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وانظر هنا إلى قاعدة الجزاء من جنس العمل، كيف صرف الله تعالى أنظار أهل النار إليه. لما صرف أنظار الناس هو في الدنيا بالصلاح والتقوى وحفظ القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صرف الله تعالى أنظار الناس إليه في النار، يا فلان ما بالك، كأنه معروف لديهم. لكن أنبه عن مسألة، أنني لا أن هذا الصنف من الناس أو هاتان العقوبتين لا تعني كل من ارتكب إثما أو سيئة فإنه يدخل في هذه الدائرة، لكن المقصود بهذا الأمر هو الذي يكون شعاره ودثاره وهمه هو ارتكاب المعاصي، أينما وجد فرصة على محارم الله انتهكها. أما المسلم الذي يستقيم على طاعة الله ويدعو إلى الله ويطلب العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغالب نفسه والشيطان، ثم بعد ذلك يقع في زلة أو زلتين أو ثلاثة، فنسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى أن لا ينطبق عليه هذا الأمر. الوصية الثانية والمسألة الثانية قبل العروج في هذه المحاضرة، قصة لتابعي جليل وهو يزيد الفقير رحمه الله، وهو من رجال الصحيح مسلم، وأورد القصة بتمامها مسلم الإمام مسلم رحمه الله. وأورد هذه القصة مع الحديث لأن لها علاقة وارتباطا وثيقا بمحاضرة اليوم. يقول يزيد الفقير رحمه الله تعالى رحمة واسعة: رأيت رأي الخوارج، كأنه مال إلى رأي الخوارج ولعقيدة الخوارج، ورأى شدة ديانة وصلاح وتقوى ظاهرة عند القوم. قال: فأردت الخروج معهم، يعني يخرج مع الخوارج يقاتل. قال: فقلت أسقط عن نفسي فريضة الحج، فأدى فريضة الحج ثم ذهب إلى المدينة، فوجد أناس متحلقون حول شيخ وقور. ثم قال: من هذا؟ قالوا: هذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما انصرف الناس جئت إلى جابر وأخبرته بما يجيش في صدري، يعني أخبرته بما رأيته من رأي من محبة لعقيدة الخوارج. فتكلم معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بكل صراحة حتى خرج ما عنده من شبهات. قال يزيد الفقير: وقولوا يا شباب كما قال يزيد الفقير. قال يزيد الفقير: والله ما كان لهذا الشيخ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لشبابنا وأبنائنا وإخواننا: يا شباب الإسلام، والله ما كان لعلماء السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى في هذا العصر أن يقولوا عن بعض الفرق أنهم خوارج كلاب النار وهم أهل تقوى وصلاح. والله ما كان لابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والمفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والله ما كانوا يقول وهم كانوا في آخر عتبة من عتبات الدنيا وعلى أول عتبة من عتبات الآخرة، والله ما كانوا يقول لأصحاب الحق أنهم خوارج وأنهم كلاب النار وهم ليسوا كذلك. هاتان المسألتان السريعتان أحببت أن أقدم بينها، وأما المحاضرة تدور حول الفتن العظيمة التي تمر ببلاد المسلمين منذ فترة ليست بالقصيرة، وأعني بذلك الذبح تحت مسمى الإسلام. وقد رأينا كثيرا ورأى كثير من الناس كيف يساق أهل القبلة إلى الذبح سوقا، وأحدهم يقول المذبوح: والله أني مسلم، والله أني مسلم. والآخر يقول: والله الآن فرغت من صلاة العصر. والثالث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذبح كذبح النعاج، والذابح ومن حوله يكبرون ويهللون زاعمين أن ذلك يقربهم إلى رضا رب السماوات. وقد استغرب كثير من الناس كيف يتقرب إلى الله تعالى بأعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك، كما هو ظاهر الكتاب والسنة أن أعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك هو قتل النفس المحرمة. فكيف يتقرب إلى الله تعالى بأعظم ذنب بعد الشرك يطلب به رضا رب السماوات؟ ولكن من استقرأ السنة يعلم أنه لا غرابة في ذلك. فلقد أخبرنا النبي المجتبى والخليل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: يخرج في آخر الزمن أناس، وفي لفظ في المسند شباب، يخرج في آخر الزمن شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وللحديث بقية ألفاظ نحتاج إليها في مواضع أخرى من المحاضرة، وسوف أسوق لك في هذه الدقائق قدر الإمكان 11 أصلا من أصول الخوارج الأوائل، وأذكر على كل أصل دليل أو دليلان من السنن والآثار، وقد أخرج مرة واحدة فقط في كتب التاريخ، واعتماد ذكر هذه الأصول على السنن والآثار. ثم بعد أن أذكر أصول وسنن هؤلاء الخوارج أذكر أصول وسنن خوارج العصر، وأستعين بذلك بكتب المنظرين، ولن أنقل جملة واحدة ولن أنقل حرفا واحدا من المخالفين لمنظري فكر الخوارج اليوم، وإنما كل ما أنقله إنما هو من كتبهم ورسائلهم. فأينما وجدت يا شاب، يا شباب المسلمين، أينما وجدت شابا من شباب المسلمين يدعو إلى هذه الأصول الإحدى عشر، أو قل إن شئت أصول وصفات، يدعو إلى هذه الأصول ويلتزم بها ويعقد الولاء والبراء فيها، فاعلم أنك أمام شاب خارجي حروري داعشي مارق، وإن تدثر بدثار السنة وذرفت دموع على آلام الأمة. ويحسن بنا قبل أن نذكر لك هذه الأصول الإحدى عشر مع ذكر أدلتها من السنن والآثار، يحسن بنا أن ننقل لك ما جاء من ذم شديد وتقبيح شديد لهذه الفرقة، وما جاء في بيان بعض صفاتها وحالها في الدنيا ومآلها في الآخرة، وماذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة، أو ما تمنى من لقاء هذه الفرقة، وما قضى الله تعالى على لسان نبيه من الأجر في من يكشف عوار هذه الفرقة ويحارب هذه الفرقة، إما والحرب عند أهل السنة والجماعة إما بالسنان وإما باللسان. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أبغض خلق الله إليه، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: شرار الخلق والخليقة، وفي لفظ: أشر خلق الله إليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه: كلاب النار كلاب النار، وفي لفظ 3 مرات في مسند الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وفي رواية قتل عند مسعد في البخاري وعند مسلم: قتل عاد لتموت. قال أهل العلم أن الخوارج إذا ظهروا يناظروا، فإن لم يقتنعوا ويتراجع عن فكرهم ينبغي أن يقتلوا على بكرة أبيهم، لا ينبغي أن يكون في الخوارج أسرى، ينبغي أن يبادوا على بكرة أبيهم. وجد دلالة من الحديث أن النبي المجتبى والخليل المصطفى عليه الصلاة والسلام تمنى قتالهم قتل عاد وثمود، وعاد وثمود هل بقي منهم أحد أم أبيدوا جميعا على بكرة أبيهم؟ ها، أبيدوا جميعا على بكرة أبيهم. وقال عليه الصلاة والسلام لو الحديث في صحيح مسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى الله تعالى على لسان نبيه من أجر لاتكلوا عليه. أعيد هذا الحديث: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى الله تعالى على لسان نبيه من الأجر لاتكلوا عليه. ونقول: والله لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر معاصرة عن هؤلاء الخوارج وعن من يقاتل هؤلاء الخوارج، كما قال عليه الصلاة والسلام في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في رتب الله تعالى لسان نبيه بدر معاصر لمن يكشف عوار الخوارج بالسنان واللسان. فيا عساكر التوحيد ويا طلبة العلم، دونكم الخوارج، فاكشفوا عوارهم واضربوا. ونقول لرجال الجيش والشرطة: فاضربوا فوق الأعناق وحزوا الرؤوس وأبشروا ببدر معاصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. طيب، أما الأصول فأذكرها وأذكر على كل أصل دليل أو دليلان من السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقد أخرج في أصل واحد أستعين بكتب من كتب التاريخ. أول أصل من أصول الخوارج وهو أصل حق، يعني هذا الأصل هو حق ينبغي أن يلتزم به كل مسلم، لكننا نذكره أنه من الأصول، وسوف نذكر السبب لماذا ذكرنا هذا الأصل. أول أصل، أول أصل من أصول الخوارج أن الخوارج يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الخوارج ليسوا بدعاة إلى الفسق، ولا دعاة إلى الفجور، ولا دعاة علمنة إن صح التعبير. الخوارج يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج يدعون الناس إلى تحكيم الشريعة وإلى إقامة الحدود وإقامة دولة الإسلام المزعومة الموهومة. ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: يدعون الناس إلى كتاب الله وليس منا في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يقولون من قول خير البرية. إذن الخوارج يقولون قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ويترتب على هذا الأصل أن الخوارج أصحاب تدين فيما يبدو للناس. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب سادات الأولياء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيرهم، من الناس بعدهم؟ يخاطبهم فيقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ذكر أئمة التاريخ أن الخوارج كان يسمع في معسكراتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، حتى لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة لمناظرة الخوارج وهو غير ابن عباس، لما رأى القوم ما بين ساجد وراكع رجع إلى علي وقال: يا علي لا تقاتل هؤلاء، انتبه. قال علي: ويحك، والله لو أن غيرك قال هذا، والله أن هؤلاء هم الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. شدة التدين عند هؤلاء الذين رفعوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما جعلت الصحابة إلا يزداد يقينا أنهم أمام فرقة من فرق كلاب النار، الذين تمنى النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتالهم، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض خلق الله إليه، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق والخليقة. هؤلاء جعلت الصحابة كما ثبت في الأثر الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لقتال الخوارج أحب إلينا من قتال الفرس والديلم، لقتال الخوارج أحب إلينا من قتال الفرس والديلم. والسبب في ذلك استقراء للنصوص الشرعية والقواعد المرعية التي جاءت بها الشريعة. إذن هذا هو الأصل الأول، وهو أنهم أصحاب تدين. الأصل الثاني أن من أصول الخوارج تكفير علماء الأمة والقدح فيهم وسبهم والشهادة عليهم بالضلالة. فأينما وجدت شابا من شباب المسلمين يقدح في علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية، أعلام الدجى ومصابيح الهدى، ويقول: هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء لا يقولون الحق، فاعلم أن هذا الشاب قد وضع قدمه في غرز الخوارج. ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاء يناظر الخوارج قال كبيرهم: هذا ابن عباس كبير الخوارج، هذا من قوم قريش ممن نزل فيه قول الله تعالى: بل هم قوم خصمون، لا تجادلوه، لا تسمعوا له. وفي حديث آخر أيضا عند الطبري قصته وأصله في المسند، أو أصل القصة في الطبري وبعض ألفاظه في مسند الإمام أحمد، قال: هذا ابن عباس جاء ينافع عن ابن عمه، جاء يدافع عن الخليفة الحاكم علي رضي الله تعالى عنه. وما أشبه البارحة باليوم عندما يقال لشباب المسلمين: يا شباب كيف تتركون ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والمفتي وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من علماء الشيخ مقبل من هذا الوادي وغيرهم، وتتبعون مجاهيل النت أبو فلان وأم فلان وجدة فلان؟ قالوا: لا نتبعهم، هؤلاء جاءوا يدافعون عن الحكام، هؤلاء علماء السلاطين. وأذكر في سنة 1416 في شريط لعلكم تجدونه فيما يسمى بالشبكة العنكبوتية، شريط يسمى الحادث العجيب في البلد الحبيب للشيخ بن عثيمين، بعد أول تفجيرات في بلادنا سنة 1416 في العلية، حادثة العلية مشهورة بتفجيرات العلية في الرياض، كانت يوم الاثنين وخطبة الشيخ بن عثيمين يوم الجمعة، اسمه الشريط الحادث العجيب في البلد الحبيب. قال الشيخ رحمه الله من فوق منبر يوم الجمعة: هذا منهج الخوارج، اليوم يسفكون دماء أهل الذمة، والله ليسفكون دماء أهل القبلة. من كان يتجرأ ويقول أن أتبع هذا الفكر أنهم خوارج سنة 1416، وهذا مصداق قول السلف أن الفتنة إذا ظهرت إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها العلماء والعامة. الشاهد من هذا الأمر أن الشاب إذا قدح في العلماء فاعلم أنه قد وضع قدمه في رز الخوارج. الحديث أو الأصل الثالث من أصول الخوارج تكفير حكام المسلمين. لا يوجد عند هذه الفرقة حاكم مسلم واحد، ولسنا بصدد الدفاع عن حكام المسلمين، فقد يوجد منهم من وقع في الردة الصريحة، لكن المقام مقام بيان أصول. فمن أصول هذه الفرقة تكفير حكام المسلمين، ودليل ذلك أن الخوارج الأوائل كفروا عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أنفق أو تكفل بجيش العسرة، قال: والله ما ضر عثمان شيئا فعل بعد ذلك. وكفروا علي رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والله يا علي ما يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. من كفر خير أهل الأرض في زمانهم عثمان وعلي، ألا يكفرون حكام المسلمين؟ الأصل الرابع وهو متفرع أيضا من الأصل الثالث، أنهم يختبرون الناس في حكام المسلمين. انتبه، وهذا الأصل واضح جلي عند خوارج العصر. إذا كفرت وافقت الشاب في تكفير حكام المسلمين فهي الحسنة التي لا يضر معها سيئة أبدا، وإذا لم توافقه على التكفير فهي السيئة التي لا ينفع معها الحسنة. ودليل ذلك هذا الأصل ما جاء في صحيح البخاري، وأنا أنقل لك يا طالب العلم يا مريد الحق، أنقل لك هذه الأدلة من السنن والآثار حتى تطمئن نفسك أن هذه أصول الخوارج. فإذا ربطت تلك الأصول بأصول المعاصرين تطمئن النفس أنك أمام فرقة من فرق الخوارج اليوم. وأسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. يا طالب العلم، إذا جاءك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفع رأسك وقل به وانتصر له وادعو إليه، وإن خالف هذا الحق ما تربيت عليه سنين. أسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. اليوم كثير من فرق أهل البدع والأهواء من الصوفية وغيرهم يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم بعضهم يسيل الدمع على عينيه. فإذا جئت لهذا المدعي لمحبة الله ورسوله وذكرت له بعض الأصول التي تخالف، وقلت له: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غضب، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قامت عيناه تضرب ببعضهم البعض. قبل أن تذكر الأصل الثالث أو الحديث الثالث جمع ثيابه وهرب. لماذا؟ لأن هذه الأصول خالفت هواه. أما أنت يا سني يا موحد، من الله عليك بعقيدة أهل السنة والجماعة، فافرح لهذه الأدلة والسنن والآثار وانتصر لها وقل بها، وإن خالفك من خالفك، وإن تربيت على هذا الأمور. ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء ابن عمر قال: ما تقول في عثمان وعلي؟ بعد أن أسمعه ابن عمر الجواب: اسمع إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وظاهر حال السائل أنهم من الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون عثمان وعلي ويختبرون الناس فيهم. وأيضا القصة المشهورة عند طلبة علم قصة عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه، عندما ظفر به الخوارج قالوا: ما تقول في عثمان وعلي؟ فأثنى على عثمان في أول الأمر وأثنى على علي أيضا بعد ذلك، فقالوا: والله إنك توالي في الرجال. فذبحوه وقتلوه شر قتله. فلما قال علي للخوارج: ادفعوا لنا قتلة عبد الله بن خباب التابعي الجليل، قالوا: كلنا قتلته وكلنا استحللنا دمه. وقد ذكرت في كتاب القصة الكاملة لخوارج عصرنا داعش والقاعدة وأخواتها ثلاثة أصول من أصول الخوارج في هذه القصة. الأصل الأول التوقف في أهل القبلة يتوقفون لا يعلم هو مسلم أم هو كافر. فلما ظفروا بعبد الله بن خباب وجاء إليهم مارا بمعسكرهم توقفوا فيه هل هو مسلم أم كافر، وهي تسمى نظرية مجهول الحال عند خوارج عصرنا، وتسمى ويسمون المسلمين اليوم دار خليط، أي اختلطوا بين المسلمين والكفار فلا نعلم المسلم والكافر. الأصل الثاني أنهم يختبرون الناس في الحكام، والدليل على ذلك اختبروه. الأصل الثالث، ها من يستنبط أصل من هذه القصة؟ ها ها غير ذلك، والله أنت دندنت حولها، لكن لو ضبطت الأصل حرفيا لكنك دندن. ها هاي الشيخ فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما، من لم يكفر الكافر فهو إيش؟ فهو كافر. وهذه ثلاثة أصول للخوارج في قصة واحدة، قصة عبد الله بن خباب. وليت طالب من طلاب العلم يتفرغ لجمع أحاديث الخوارج وما ورد من فيهم، ويجمع تلك الأحاديث والسنن الآثار ويستنبط منها الفوائد ويستعين بأقوال أهل العلم ما أمكن لذلك سبيلا، فإنه يحصل في ذلك خير عظيم. بل والله وجدت هذا الأصل له شواهد كثيرة، وأذكر مرة علي في الطبري أن بعض الخوارج الذين قاتلوا مع ابن الزبير قالوا كيف تقاتلون مع رجل كان أبوه بالأمس مع عثمان، نرجع نسأله ماذا يقول في عثمان، قال ما تقول في عثمان، يقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، قال الطبري فأحس منهم الغدر لأنه كان حوله يعني نفر قليل، فقال تسمعون الجواب غدا، فلما رجعوا إلى كبيرهم قال لقد أحس منكم بالغدر وسوف تسمعون ما يسوءكم، فلما جاءوا إليه أسمعهم ابن الزبير في عثمان ما يسوءهم. الأصل الخامس تحكيم الشريعة، أن الأصل الذي من أجله يخرجون خوارج العصر تحكيم الشريعة. وقد يقول قائل كيف أفردت لهذا الأصل أصلا مستقلا ولم تربط هذا الأصل مع الأصل الثالث مع الأصل الأول وهو تحكيم الكتاب والسنة؟ فالجواب أفردت هذا الأصل لأن أصل المنادات بتحكيم الشريعة أول كلمة نطق بها الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه كلمة تحكيم الشريعة. الثاني أو السبب الثاني الذي جعلني أفرد هذا الأصل في أصل مستقل أن الخوارج اشتهروا بقضية تحكيم الشريعة حتى ومن كثرة ترديدهم تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة، وما يسمى في عرف العصر اليوم عندنا إيش؟ توحيد إيش؟ الحاكمية، سموهم أهل السنة المحكمة. ولذلك يا طالب العلم تقرأ كثيرا في كتب أهل السنة وقال أهل السنة كذا وقالت المحكمة إيش؟ كذا. وقبل أن أذكر الدليل لهذا الأصل لا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل حكم غير ما أنزل الله، فيكفي أن الله تعالى سماها ظلما وكفرا وفسق في ثلاثة آيات، لكن من يغلو في مسائل تحكيم الشريعة ويجعلها الركن الركين ويسقط قضية توحيد الله عز وجل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ويستبيح دماء الأمة من أجلها والأعراض ويهدم المساكن، فهو من الخوارج من كلاب النار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أبغض خلق الله إليه. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن الخوارج لما خرجوا في مسجد الكوفة وعلي يخطب رضي الله تعالى عنه قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، أنت يا علي كفرت لأنك حكمت بغير ما أنزل الله. فاسمع إلى ماذا قال علي رضي الله تعالى، قال كلمة حق يراد بها باطل، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أناس أجد في هؤلاء صفتهم من أبغض خلق الله إليه، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، وفي رواية أشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. شوف سبحان الله، قال أجد في هؤلاء صفتهم، يعني ما قال رسول الله، ما وجد، ما الذي وجده علي؟ ها ما هي الصفات التي تجدها؟ نعم لا الصفات غيرها، علي حكم عليهم أنهم يمرقون الدين، تحكيم الشريعة هذا أصل فتح الله عليك. والثاني فتح الله عليه، كفروا عليا وهو الخليفة ورفعوا شعار الحاكمية، فربط ذلك مع الخوارج. سوف أذكر لك أخي الطالب العلم في أغلب الأصول أن الصحابة إذا اشتموا هذه الأصول يربطونهم بالخوارج. أعطيك الدليل على ذلك. في تكفير الحكام ثبت في مسند الإمام أحمد وحسن الألباني في السلسلة حديث عقبة بن وساج رضي الله رحمه الله تعالى أنهم جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا والتقوا بعبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا أنتم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر أناس عندنا في العراق يسبون أمراهم ويشهدون عليهم بالضلالة، من يقصدون؟ الحجاج، ها؟ الحجاج. فاسمع إلى ما قاله الصحابي، انظر كيف ربط الصحابي بين من يسب الحكام ويكفر ويشهد عليهم بالضلالة بالخوارج. قال أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله ثلاث مرات. ثم ساق لهم حديث الذهيبة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل أقسم النبي عليه الصلاة والسلام ذهيبة بين أربعة نفر، فقام رجل وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال ويحك ومن لا يعدل ومن يعدل إن لم أعدل. يخرج من ضيق هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لاحظوا كما ربط علي بين تحكيم الشريعة وتكفير الحاكم ربطهم بالخوارج. تكفير الحاكم والحكام والأمراء والشهاد عليهم بالضلالة ربطهم بالخوارج. هذا الأصل الخامس. الخامس شباب، الأصل السادس تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عند غلاة الخوارج. وعند أنصاف الغلاة قالوا ما نكفر الأمة، نكفر السلطان، نكفر السلطان وحاشيته. ما المقصود بالسلطان وحاشيته؟ الأمراء، الوزراء، الخلفاء، الجيش، الشرط. وانتبهوا، هذا الأصل القسم الثاني هو الذي عليه خوارج عصرنا اليوم. خوارج عصرنا يقولوا يا جماعة اتقوا الله، الخوارج يكفرون أمة المسلمين، لكن نحن لا نكفر الناس أبدا ونبرأ إلى الله، ويصرون على ذلك في كتبهم. ولكنهم يقولون إذا كفر الراعي كفرت الرعية، وإن كانوا ما قالوا بهذا الأصل بلفظه لكنهم يقولون بمعنى هذا الأصل. والعبرة عند أهل السنة والجماعة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. ولذلك يقول أحدهم وهو المنظر الأول عند هذا الفكر والعبرة عندنا في التكفير ليست في لبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، العبرة عندنا في التكفير كل من يوالي هؤلاء الحكام، حتى إمام المسجد الذي يدعو لهم، وحتى المدرس، وحتى الفراش. والله يا جماعة الفراش الضعيف اللي راتبه 1000 ريال اللي يمسح المكتب هذا ويقدم الشاهي، ها؟ هذا كافر مرتد، حلال الدم والمال عند خوارج عصرنا اليوم. لاحظوا إذا كفر الراعي كفرت إيش؟ الرعية. ودليل هذا الأصل ما كتبه نافع بن الأزرق، وهذا هو الأصل الوحيد أو أصلان الذي أخرج فيهم عن السنن والآثار. أن نافع الأزرق كما ذكر الطبري رحمه الله كتب إلى أتباعها أن الدار دار الشرك، وأن أهلها مشركون، وأبيحت لنا دماءهم وأعراضهم وأموالهم. الأصل السابع، السابع وصف ديار الإسلام أنها دار كفر وحرب وردة. لا يوجد عند الخوارج المتقدمين دار مسلمة، وهي مسألة خلافية عند المتقدمين. وأما عند المعاصرين فهي قولا واحدا بلا خلاف أن ديار الإسلام كلها دار كفر. وسوف أنقل لك من كبيرهم الذي علمهم السحر، وأحيلك على الكتاب ورقم الصفحة، من يقول أن ديار الإسلام كلها دار كفر ولا أستثني حتى مكة والمدينة. أنت تقيم الآن وتجلس في دار كفر وحرب وردة عند المنظر الأول الذي قال فيه الظواهري مادحا هذا العالم، قال البحر الزخار علم معلام الدعوة، سوف أذكر اسمه في آخر المحاضرة، وهو صاحب كتب كلها في التكفير. ومن خالفهم فهو من علماء المرجئة. الأصل الثامن استباحة دماء أهل القبلة، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. المتبادر عند أذهان كثير من طلبة العلم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة فقط، وهذا غلط عظيم. التكفير بالكبيرة الكبيرة وصف قوي للخوارج، ولكنه ليس شرطا، وكل من كفر بالكبيرة فهو خارجي، والعكس ليس بصحيح. وعندي 9 أدلة أن التكفير بالكبيرة ليس شرطا من شروط إطلاق صفة الخوارج. وأعطي المخالف سنة لمن استطاع أن ينقض هذه الأدلة ويأتي بعكسها، لأن الذي شبه على الشباب اليوم يقول يا جماعة اتقوا الله، كيف تقول عن هؤلاء خوارج؟ هؤلاء لا يكفرون بالكبيرة. الخوارج الأوائل، التكفير بالكبيرة ليس شرطا صفة. وإليك الأدلة سريعا. الدليل عدم الدليل، أين الدليل على أن الخوارج يكفرون بالكبيرة؟ أكثر من 20 حديثا كما قال إمام أهل السنة الجماعة في الخوارج، ولم يأتي حديثا واحدا أنهم يكفرون بالكبيرة. الدليل الثاني فهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما جاء له بصبيغ الذي كان يقول متشابه القرآن، فضربه عمر حتى سقطت عمامته، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت ما بين عينيك. قال ابن بطة رحمه الله لقد اشتم عمر، وجد عمر صفة من صفة الخوارج في صبيغ رحمه الله. ونقول رحمه الله لأنه حسن، يعني حسنت عقيدته بعد ذلك، وهي التكلف والتنطع والتشدد والسؤال فيما لا يعنيه. هذه علامة حسية من علامة الخوارج، فبحث عن علامة معنوية، فبحث عن علامة حسية وهي التحليق. الدليل الثالث فهم الخليفة الراشد عثمان أيضا، وفهم الصحابي الجليل أبو ذر، لما سير معاوية رضي الله تعالى عنه أبا ذر إلى المدينة لأمور رآها فيها مصلحة رضي الله تعالى عنه، دخل أبو ذر على عمر رضي على عثمان رضي الله عنه، ثم كشف عن عمامته، عن رأسه، وقال يا أمير المؤمنين لست منهم، أي لست من إيش؟ من الخوارج الذين يحلقون الشعور. هذه علامة حسية. ثم ذكر علامة معنوية، شد على هذا الأثر وهو في مسند الطيالسي، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، عض عليه بالنواجذ. هذه علامة حسية. ثم ذكر علامة معنوية، فقال والله يا أمير المؤمنين، والله لو أمرتني أن أقوم ما جلست، ولو أمرتني أن أجلس ما قمت. ما هو العلامة المعنوية في فارق الخوارج؟ ها، السمع والطاعة لولي الأمر. لاحظ، السمع والطاعة لولي الأمر. إذن هذا الأصل إيش؟ السابع، وهو الثامن، وهو إيش؟ استباحة دماء أهل الإيمان، قتل أهل الإيمان. الذي يتبادر على الذهن لا، أنهم يكفرون بالكبيرة. ثم ذكرت الأدلة، وهناك أدلة أخرى. صبيغ رحمه الله لما قيل له أنه خرجت فرقة وهي الخوارج تقول كذا وكذا، قال هيهات، لقد نفع الله تعالى بعصى الرجل الصالح عمر بن الخطاب. والله نحن نحتاج لسيف عمر بن الخطاب اليوم في خوارج العصر الذين قتلوا، سفكوا الدماء واستباحوا الدماء والأعراض. كان الخوارج الأوائل يخرج أحدهم بالسيف إلى السوق ويقول الله أكبر الله أكبر، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، فيضرب حتى يجتمع عليه أهل السوق ويرمون عليه فيسقط فيقومون بقتله. واليوم خوارج عصرنا استبدلوا السيوف بالأحزمة الناسفة، ودخلوا حتى إلى المساجد وليس الأسواق، وفجروا فيها، والسيارة الواحدة من المتفجرات، والحزام الناسف من المتفجرات، يفعل ما لا يفعل عشرات السيوف عند الخوارج المتقدمين. هذا الأصل كم؟
الثامن.
طيب الآن الأصل التاسع، تقديم قتال المجتمعات المسلمة على المجتمعات الكافرة. لا يعلم للخوارج الأوائل سهم واحد في محاربة الإسلام، ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، ويكفينا في هذا أنهم قاتلوا علي عثمان، حتى قال الشقي الخارجي الذي قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، صعدت على صدر عثمان واقطعنته 9 طعنات، 9 طعنات، 8 منها لله وواحدة ما في قلبي من غل. طيب هذا الأصل إيش؟ التاسع. الأصل التاسع، الأصل العاشر قتل أهل الذمة. المتبادر عند أذهان كثير من طلبة العلم أن الخوارج يعظمون دماء أهل الذمة، هذا غلط. غالب فرق الخوارج تقتل أهل الذمة وتستبيح دماءها، ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات قال فيها الإمام النووي من رمى أم المؤمنين عائشة بالفاحشة بعد بلوغه بالقرآن فقد كفر، ومن شك في كفرهم فقد كفر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن شداد أو قاتلهم علي، تقصد الخوارج، والحديث المسند، قال والله يا أمه ما قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه إلا بعد أن قطعوا الطريق وسفكوا الدم الحرام واستباحوا دماء أهل القبلة، وقد ذكر أكثر نص أكثر واحد ممن كتب في فرق، وأذكر ابن حزم إن لم تخني الذاكرة أن الخوارج يستبحون دماء أهل الذمة بعضهم وبعضهم كذا. الأصل العاشر الحادي عشر أنهم يخلعون البيعات التي في رقابهم ويبايعون بعضهم البعض، ودليل ذلك أن الخوارج لما خرجوا من العراق وتجمعوا في إحدى المناطق أو في إحدى البلدان قام خطيبهم، واسمع يا طالب العلم، خطيب الخوارج، قصة كلام خطيب الخوارج الذي أورده الطبري قبل 11 قرنا حتى تعلم أن خطباء الخوارج بالأمس هم خطباءهم باليوم، وأن شبه الخوارج باليوم هم هي شبه خوارج الأمس. قال الطبري رحمه الله لما أراد الخوارج أن يخرجوا قالوا قوموا بنا نخرج من هذه القرية الظالمة أهلها، هذه القرية الظالمة أهلها أميرها علي رضي الله تعالى عنه، هذه القرية الظالمة أهلها فيها ابن مسعود، هذه القرية الظالمة أهلها فيها أبي بكر الثقفي الذي قال فيه الحسن البصري والله ما دخل علينا أحد بعد ابن مسعود خيرا من أبي بكر الثقفي. ثم قام خطيبهم، واسمع ماذا قال خطيبهم، قال يا أيها الناس إن الشرائع قد بدلت وإن المظالم قد انتشرت، قوموا لله. لاحظوا، الشرائع بدلت، المظالم انتشرت، الحكام ظلموا الناس، الحكام أكلوا الأموال، الحكام أكلوا المخططات كما يقول اليوم خوارج عصرنا الناس، قوموا لله. قال ابن كثير بعد أن أورد القصة عن الطبري فقام 5000 ضجوا بالبكاء قمنا لله، يضجون بالبكاء على ضياع الشريعة وتبديل واسمع إلى ما قاله ابن سبع حتى تعلم أن عقيدة الخوارج اليوم هي عقيدة ابن سبع. قال ابن سبع كما ذكر الطبري عنه أنه كان يقول لأتباعه إذا جئتم عند العامة فتكلموا عن الظلم وأكلوا الأموال، وإذا جئتم عند الخاصة، العامة يقصد عامة الناس، الخاصة يقصد طلبة العلم القضاة المشايخ، فتكلموا عن ضياع الشريعة وتبديل الأحكام. إذا جئت عند العامة وقلت حكم بغير ما أنزل الله يهز رأسه العامي، حكمت غير الشريعة يهز رأسه، لكن لا قلت للعامي أكلوا الأموال أخذوا المخططات ما أعطوك أرض ما عندك سكن طلع له قرنان، ها؟ صحيح ولا مو صحيح؟ وإذا جيت عند الخاصة تكلم عن ضياع الشريعة، هذه عقيدة ابن سبا. إياك يا طالب العلم أن تكون ابن سبا سبئي، أن تكون سبئيا وأنت لا تعلم. هذا الأصل كم؟ الذي هو إيش؟ ثم بعد ذلك بعد أن ذكر هذه القصة أمروا مبايعة بعض البعض فتهربوا منها حتى وصلت لابن وهب الراسبي، خلعوا الخليفة الراشد علي الذي حبه إيمان وبغضه نفاق وكفر، وبايعوا أعرابيا جلف وهو ابن وهب الراسبي كما ذكر الطبري رحمه الله. الأصل الحادي عشر أنهم يأمرون الناس بالهجرة إليهم، لماذا؟ الثاني عشر فتح الله عليك، مدام أنك حافظ لك 5 نسخ عندي تأخذها من شيخنا من القصة الكاملة وأعطيها، لا أعطيك من كتابي بعد، جزاك، خذ هذه ولك 5 نسخ تأتيك مع عندي في السيارة، جزاك الله خير. ما هو الأصل الذي ذكرناه؟ يأمرون الناس بالهجرة، لماذا؟ ها؟ نعم، يستكثرون منه. لا هناك هو الكلام فيه نوع من الصحة، لكن ما أشد من ذلك له خمسة نسخ. طلاب العلم المشايخ ما نختبرهم، هم الذين يختبروننا، مدرسين ومشايخنا في هذا المكان المبارك ما نختبرهم. طبعا السؤال من السنة، ولذلك بوب البخاري باب السؤال في العلم، لكن الهدية والجائزة من جعبتنا ليس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. المشايخ ما نختبرهم، يخرجون من الدائرة، لأن هم الذين يختبرون مشايخنا وسادتنا في هذا المكان المبارك. نعم. لا، لماذا يأمرون الشباب الهجرة إليهم؟ ها، فتح الله عليك وصدق حسن يا جماعة. ديار الإسلام كلها دار إيش؟ كفر وردة. والدار التي يسيطرون عليها ها دار إسلام. وما حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ واجبة. هذا الأصل إيش؟ الثاني عشر. الأصل خلع البيات في رقابهم ومبايعة بعضهم، هذه الأصول الاثنى عشر. طبعا ضاق علينا الوقت، عرفتم؟ وهذه نصف المحاضرة وبقي النصف الآخر، والوقت ما يتسع، لكن أختصر في خمسة دقائق سريعة. وإذا رغب مشايخنا الأفاضل وسادتنا الكرام أن نأتي مرة أخرى ونكمل النصف الباقي، لأن النصف الأول هو أصول الخوارج الأوائل، والنصف الثاني أصول الخوارج المعاصرين نقلا من كتبهم ورسائلهم، محددا ذلك باسم الكتاب واسم المؤلف واسم الصفحة، حتى تطمئن النفس أنك أمام فرقة من فرق الخوارج. طيب، نذكر في خمس دقائق سريعة هذه الأصول، ثم بعد ذلك نترك الأمر لله ثم لمشايخنا وسادتنا في هذا المكان والإخوان المسؤولين في الحرم النبوي، إذا وجدوا فرصة يرتبون لنا يعني درسا قادم، وإذا ما هذا فجزاهم الله تعالى خيرا، ووصل للطلاب خير كثير. هل يوجد اليوم خوارج؟ الجواب، الناس يكادوا يتفقون على أن ما تسمى بداعش هي فرقة من فرق الخوارج، لكن ينبغي أن نبين من هي داعش، أصولها، كيف أنشأت. يا جماعة، داعش هذه الفرقة كانت تسمى تنظيم التوحيد والجهاد في بلاد العراق، ويقودها رجل يقال له أبو مصعب الزرقاوي. انتبه أخي المسلم، جئنا للكلام الحساس، ليكن في صدرك الشريعة أعظم من الرجال، لا تنتصر للرجال، انتصر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقود رجل قال أبو مصعب الزرقاوي، وحارب الصليب الكافر، نعم، وحارب الرافض المجوس في العراق، نعم، والله قتلوا الآلاف من أهل السنة، قتلوا أئمة المساجد وشيوخ القبائل وعامة الناس وكل من يخالفهم. ولذلك تجد هذه الفرقة أين توجد في العراق؟ في مدن السنة ولا في مدن الرافضة؟ الرافضة، الموصل، صلاح الدين، تكريت، بيجي، ها، الفلوجة، كل قتلهم وقتالهم فين؟ داخل أهل السنة. هذه الفرقة أرسلت في عهد بن مصعب الزرقاوي إلى الأردن، فجرت ثلاثة فنادق وقتل 81 مسلما، المارة والطلبة كان، وعفوا، وكان في إحدى الفنادق زواج، وقتل كثير من الناس والخلائق، وتبنى تنظيم التوحيد وأصدر بيانا أنه الذي فجر في هذه الثلاثة فنادق. هذا التنظيم في عهد بن مصعب الزرقاوي بايع تنظيم القاعدة علنا، اسمعوا احفظوها، والبيعة موجودة في الشبكة، وأنقل لكم حرفيا، وقلت لكم الأصول التي سوف أذكرها عن هؤلاء إما الآن أو في محاضرة أخرى أذكرها بالأسماء وأسماء الكتب وأرقام الصفحات وألتزم ذلك حرفيا. قال أبو مصعب الزرقاوي، والبيعة موجودة في الشبكة، نزف إلى الأمة الإسلامية مبايعة تنظيم التوحيد والجهاد لتنظيم القاعدة في أفغانستان، إلى المجاهد بن لادن مبايعة التنظيم، تنظيم القاعدة، المجاهد الكبير أبي عبد الله أسامة بن لادن، وقبلوا البيعة وما أنكروا عليه أبدا قتله وقتاله للمسلمين. ثم تطور الأمر وأنشأوا دولة العراق الإسلامية، وتولى هذا الأمر أبو يحيى المهاجر، وهو مصري، ويقال له أبو زكريا المهاجر وأبو يحيى المصري، كنيتان له. وعندي رسالة للظواهري أو فتوى أو جواب يدافع عن إنشاء دولة العراق، ويقول إذا كانت دولة العراق قليلة مساحة، مساحتها قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنشأ في المدينة دولة الإسلام على مساحة أقل. ثم ذهبوا إلى سوريا وأنشأوا دولة العراق والشام الإسلامية، تنظيم التوحيد والجهاد، دولة العراق الإسلامية، دولة العراق والشام كانوا سواء مع القاعدة، ما اختلفوا. أين الاختلاف؟ لما أعلنوا دولة الإسلام وبايعوا أبو بكر البغدادي خليفة وأسقطوا القاعدة، لاحظ إيش بدأ إيش الخلاف. إذن الخلاف ليس منهجيا ولا عمليا ولا عقديا، الخلاف على الملك والسياسة والإمارة. وأنتم ترون هذه الفرقة ستة قبل أيام القلائل، أبناء عم وأبناء خال للمقتول يغدرون به ويخرجون به إلى الصحراء ويقومون بقتله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال سفهاء وأحلام، ما الذي استفادوها للستة من قتل ابن خالتهم ابن عمهم؟ هل انتصر الإسلام؟ هل حصلت فائدة من هذه؟ لا والله. الذين قتلوا ابن عمهم في قرية حائل ابن عمهم ويتيم تربى في حجر أبيهم منذ 7 سنوات يقول الأب، وصهر لهم يستدرجوه، نبايع أبا بكر البغدادي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وهو الذي أمرنا بقتل عسكر الطواغيت. انتبهوا. أقف عند هذه الدقائق. فهو الذي رفع السماوات بغير عمد، أن الأصول 12 ذكرتها لك أنني عليها أدلة، ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة ولا أربعة، كل أصول الخوارج المعاصرين يقولون بهذه الأصول، بل تفوقوا على الخوارج المعاصرين. وأذكر في هذا أصلا واحدا، أبو محمد المقدسي الذي قال فيه الظواهري، كما في مقابلة مع شبكة السحابة الإعلامية صفحة ظن 104 و105، مقابلة شبكة السحاب مع الظواهري، عد أذكر علماءكم، قال أبو محمد المقدسي بحر زخار علم معلم الدعوة موسوعة في العلم والتصنيف، هو الذي قال ديار الإسلام كلها دار كفر ولا أسسني حتى مكة والمدينة. وعدد من علمائهم أبو يحيى الليبي، قال المهاجر، ألف وصنف ورابط قاضي المجاهدين ومفتي المرابطين، أبو يحيى الليبي. هذا أبو يحيى الليبي عنده عدة رسائل كلها في سفك الدماء، وأعجب رسالة له رسالة اسمها المبشرات، أورد فيها 3 رؤى مبشرات يبشر بها أتباعه. صارت هذه صوفية جهادية وليست سلفية جهادية. الرؤية الأولى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وهو يقول كل الرقاب التي سالت في العالم الإسلامي اليوم في رقبتي، وضرب على الرقبة ما شاء الله قولا وفعلا، أكد ذلك. يعني يا شباب فجروا كفروا أغدروا استبيحوا الدماء، وأبشركم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الرقاب جميعا، لم يتحمل النبي المجتبى وخليل المصطفى دم واحد عند أسامة قتله متأولا، وهذا يقول أخبر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رؤية ثانية أخرى في رسالة المبشرات، هذا العالم المجاهد المفتي يقول فيها أبو يحيى الليبي سمعت صوتا يقول هو صوت الرب عز وجل عن المجاهدين، ألا يكفي أنني قد رضيت عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، أعطيكم النصر وزيادة. ما شاء الله تبارك الله، وين النصر وزيادة؟ وأنتم تقتلون من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد، رفعوا شعار الحاكمية والقتل والقتال في أفغانستان وفي اليمن وفي مصر وفي الصومال وفي الجزائر وغيره بلاد المغرب، وهم أين النصر وزيادة؟ هذا العالم الرابع عند تنظيم القاعدة، الرؤى. وهذا يذكرنا، أختم هذه المحاضرة بالرؤى الصوفية. الصوفية يعتمدون على الرؤى بعكس أهل السنة والجماعة. واذكروا في دولة الأفريقية، قد من الله علي بالدعوة منذ أكثر من 20 سنة داخل أفريقيا وأركز على الدول البعيدة، رأيت مشهدا في إحدى البلاد الأفريقية يدعي أصحابها أن شيخهم يقول كل من اتبع طريقتنا وزار قبري فسوف أحمله على الصراط يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله صار نقل جماعي ذا، ما صار ولي من أولياء الله. ها الله يعين ظهره يحمل أتباعه. وقد قلت للناس ما عندكم عقل؟ ها تستخدم عقولكم في الطماطم والبطاطس الشرائي ولا تستخدمون عقولكم في الدين؟ 3 ملايين أتباع هذا الرجل، 4 ملايين كيف يحمل أتباعه؟ فلما رأيت الوجوه قد تجهمت وغضب الناس من الكلام، فقلت حفظ النفس مقدم على تبليغ الدين، فأردت أن أخفف الجو قليلا، وهذا كلام قبل أكثر من 17 سنة. فقلت للناس مداعبا للحفاظ على النفس، والله وزني قرابة 160 كيلو كان قبل سنوات، شيخكم هذا لو شاني حملني على ظهري من الكرسي إلى المنبر والله لانكسر ظهره، وما بعد ذلك يكذب على الناس يقول أني أحمل الناس على أتباعه. فضحك الناس وخرجنا بسلام. واقف عند هذه الدقائق ولا مجال للأسئلة، يعني معذرة ربما قد زدت من الوقت قليلا، وأترك المجال لأساتذتنا ومشايخنا إذا كان يستطيعون الكلام، يستطيعون تحديد محاضرة أخرى. وعلى العموم في كتاب القصة الكاملة خير كثير، لكن الحقيقة للأسف أن ترتيب هذه الأصول بعضها لم أذكرها، تبينت لي بعد تأليف الكتاب، وبعضها ولم أذكرها أيضا مرتبة، وذكرها ذكر هذه الأصول مجتمعة وذكرها مرتبة هي يفهمها عامة الناس ويفهمها طلبة العلم. وبشركم من باب البشرى، قبل أكثر من 15 سنة كنا نلمح عن هذا الفكر تلميحا، نقول يا شباب القتل من منهج الخوارج، يا شباب تكفير الحكام منهج الخوارج، يا شباب القتل الجيش والشرطة منهج الخوارج. وكان بعض الشباب يفهم علينا ما نقوله من لحن القول، وكانت الناس تطاردنا وتمسك بثيابنا في هذه البلدة وفي غيرها بعد الكلمات في المساجد. واليوم الحمد لله نبشركم بشرى، والله ما نتكلم في المساجد إلا ونجد يعني التفاف الناس حولك وشكرهم لك، وبعضهم يطالبك في مسجد، وبعضهم يطالبك في محاضرة، وبعضهم يطالبك في إخراجها في شريط أو كتيب، ونقول كل هذا خير، لكن ما وجدنا أحسن من مقابلة الناس والكلام وجها لوجه. وجزاكم الله تعالى خيرا، وسامحون على الإطالة.
شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم، وجزاكم الله عنا خير ما الجزاء. وإن شاء الله تعالى لعله يتم ترتيب لقاء آخر بإذن الله لفضيلة الشيخ. ونشكركم أيضا أيها الأحبة جميعا على حضوركم واستماعكم، وعلى أن أخذنا من وقتكم شيئا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعوضكم عن وقت الفسحة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.